بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا فيشمونه، حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك، حتى يأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح، فإنه كان في غم الدنيا، فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب بمسح، فيقولون: أخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتني ريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدنا ونبينا، على عبدك ونبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. ما زلنا مع الأحاديث في كتاب الجنائز والترهيب من المرور بقبور المعذبين. وبالمناسبة الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها تدور حول هذا المعنى، ولذلك لعلنا إن شاء الله نستمع إلى الأحاديث، خاصة وأننا سبق وأن حصل تعليق على بعض الأحاديث التي تحمل المعنى نفسه، لكن نقف عند الجمل التي تحتاج إلى توضيح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كسابقه من الأحاديث التي تشير إلى ما أعد الله عز وجل للمؤمنين في القبر من النعيم، وأنه ينعم منذ الساعة التي تخرج فيها روحه، وأنه يبشر وتفتح أبواب السماء، ويكون للمؤمن ريح طيبة، وبخلاف الكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي فإنه والعياذ بالله تخرج منه الريح الكريهة. أيضا هذا الحديث يشير إلى حياة أهل البرزخ، وأنه فيما يظهر بأنهم يتزاورون ويلتقون، ولذلك أهل البرزخ على قسمين: منعمون مشغولون بالنعيم، ومعذبون مشغولون بالعذاب الأليم. وأما المنعمون فإذا جاءهم الميت، يعني جاءتهم روح الميت الذي انتقل إليهم، يسألهم، يقول: ما فعل فلان؟ أو يسألهم عن فلان: هل وصلكم؟ هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقولون أو يقول: ذهب به إلى أمه الهاوي، يعني إلى النار. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم يلتقون فيما بينهم في دار البرزخ بالنسبة للمنعمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حتى يأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح، فإنه كان في غم الدنيا. فيقول: قد مات، ما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوي، ذهب به إلى أمه الهاوي. ولذلك أهل العذاب كل مشغول بعذابه، وكل مشغول بنفسه، وكل يريد النجاة، يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأما أهل النعيم فيتزاورون، وهذا من جملة النعيم، يتزاورون ويلتقون، ويحصل أن من أتاهم يسأل أين فلان، فحينما يقولون لم يأتنا عرف بأنه قد ذهب به إلى أمه الهاوية إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف حياة أهل البرزخ وصفا بينا واضحا، ومن جملة ذلك هذه الريح التي هي من أمور الغيب، فالمؤمن يظهر أو يخرج منه ريح طيبة، وأما الكافر فتخرج منه ريح نتنة كأشد ما هو موجود على وجه الأرض، لكن الله تعالى حجبها عن أهل الدنيا حتى لا يتدافنوا، لو أنهم شموا هذه الريح قد لا يتدافنون، ومثل ما جاء في الحديث الآخر أن الله تعالى حجب عنهم صراخ وصياح وألم أهل النار في القبور خشية ألا يتدافنوا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملاكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير.
إذن أسماء الملكين، ملكي القبر، أسماؤهما جاء هذا الحديث مصرحا باسميهما، أحدهما منكر والآخر نكير، وأما صفتهما فهما أسودان أزرقان، أسودان أزرقان، هؤلاء الفتانان في القبر. نعم.
قال: فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك.
وهذا الحديث يشير إلى يعني حرص المؤمن على إيصال النفع إلى الغير، ولذلك حينما يرى هذا الفوز يريد أن يخرج ويرجع إلى الدنيا حتى يخبر أهله ويبشر أهله. فيقولان له، يقول الملكان له يعني: نم نومة العروس، هذا مضجعك. ولذلك هذه الدار البرزخية هي دار منفصلة تماما عن الدنيا، فليس لها تعلق بالدنيا مطلقا، إلا ما يحصل من الحي للميت من الدعاء والصدقة وغير ذلك. وأما الكافر أو المعذب بسبب كفره ونفاقه والعياذ بالله، فإنه يقال بعدما يمتحن ولا يفوز لكونه كان كافرا بالله غير مؤمن برسول الله، يأمر الله جل وعلا الأرض أن تلتئم عليه فتختلف أضلاعه. ولذلك من جملة العذاب في القبر هذه الضغطة العظيمة المستمرة على الكافر زيادة على عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس، فيجلس قد مثل قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب، فيقال له: أرأيت هذا الذي كان قبلكم؟ ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم؟ ماذا تقولون فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ قال: فيقول محمد: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدك، وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير تعلق من شجر الجنة. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء، ثم أتي عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء، ثم أتي عن من قبل رجليه فلا يوجد شيء. فيقال له: اجلس. فيجلس مرعوبا خائفا. فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: أي رجل؟ ولا يهتدي لاسمه. فيقال له: محمد. فيقول: لا أدري، سمعت الناس قولا قالوا قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له: على ذلك حييت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدك من النار، وما أعد الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله: فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي رواية للطبراني قال: يؤتى الرجل في قبره، فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. الحديث.
نعم.
قال: وقد روي عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر.
نعم. الحمد لله. قال: طبعا هذا الحديث سبق شرح معناه في الأحاديث السابق. وأما هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هذا الحديث طبعا مختلف في إسناده، ولكن صححه الشيخ ناصر، حسنه، والجمهور أهل العلم على ضعفه، وأنه لا يصح في هذا شيء، لكن عموما على فرض صحته فيكون المعنى لأهل الإسلام والإيمان ولأهل التوحيد واليقين، أن من علامة حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وأن الله تعالى يقي العبد الذي يموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة من فتنة القبر، يقيه فتنة القبر. نعم. والمقصود بالفتنة ما حصل، يعني ما استمعنا إليه من الأحاديث، فتنة الملكين. نعم.
قال: باب الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم. قال: وعن عمارة بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر فقال: يا صاحب القبر انزل من على القبر، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت. لا يخفاكم بأن الإسلام كرم الإنسان حيا وميتا، ولذلك يقول جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والمسلم مكرم حيا وميتا، والميت في قبره كالحي في بيته من حيث الحشمة والكرامة وعدم الإيذاء، وعدم الإيذاء. فلا يجوز إيذاء أهل المقابر، ولا يجوز أذية القبر، فمن آذى مسلما في قبره كمن آذى حيا في بيته. وذكر المصنف رحمة الله عليه مجموعة من الأحاديث في هذا الأمر، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا لا شك بأنه تشديد من النبي عليه الصلاة والسلام وتغليظ على من جلس على قبر عامدا قاصدا تعمدا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذي يجلس على جمرة وهذه الجمرة تحرق الثياب وتخلص إلى جلده أفضل من أن يجلس على قبر. وهل يتحمل الإنسان الجلوس على الجمر؟ أبدا، ما يمكن لإنسان أن يتحمل الجلوس على الجمرة، ما يتحمل الإنسان ذلك. وهذا يدلنا على خطورة الجلوس على القبور. وطبعا هذا إذا وجد القصد، وجد القصد والعمد، وأما إذا كان خطأ فلا يضر هذا، لأن الله تعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي على جمرة أو سيف. السيف المعروف، السلاح المعروف الذي له حد ويعني يقاتل عليه ويقطع به الرقاب قديما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أجلس على جمرة أو لأن أمشي على جمرة أو على سيف أو أخصف نعلي برجلي. أخصف نعلي برجلي، تعرفون الخصف؟ أن يخيط نعله برجله، يعني أن يستعمل الإبرة والخيط، وهذا لا يقوى عليه أحد، لا يقوى عليه أحد. قال: أحب إلي من أن أمشي على قبر، من أن أمشي على قبر، يعني أطع قبر أو أمشي على القبور. وليس المقصود بين القبور، وإنما على القبر، أن يضع رجله على القبر. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على وجوب احترام القبور ومن فيها، ولا يجوز للإنسان أن يمتهنها. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر رجل مسلم. وأيضا من حديث عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا على قبر فقال: يا صاحب القبر انزل من على القبر، ولا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذا الرجل وهو عمارة بن حزم جالسا على قبر قال: يا صاحب القبر، أضافه إليه، وذلك بسبب الملابسة. وهذا ليس من باب الامتداح وليس من باب بيان الفضل، وإنما هذا من باب الإنكار عليه، من باب الإنكار عليه. كان يقول: يا صاحب المعصية مثلا،
يا صاحب المعصية يا صاحب الذنب، قال يا صاحب القبر انزل من على القبر، انزل من على القبر. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الجلوس على القبر، فقال لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك، لا تؤذي صاحب القبر بفعلك هذا ولا يؤذيك باكتسابك الذنب والإثم. فأنت إذا جلست على القبر آذيت صاحب القبر، الجلوس على القبر والمشي على القبور ووطئ القبر بالرجل هذا كله مما يؤذي الميت، كما ذكرت لكم قبل قليل القاعدة: الميت في قبره كالحي في بيته. ولا يؤذيك، الميت في واقع الأمر لا يملك نفعا ولا ضرا ولا شيئا، وإنما المقصود يؤذيك بهذا الذنب، فيكون جلوسك على هذا القبر الذي فيه هذا المسلم سبب من أسباب يعني سبب من أسباب اقترافك الذنب، فيؤذيك لأنه يتسبب جلوسك على قبره بهذه الذنوب والآثام التي تحصل عليها من خلال هذا الفعل. وذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، أقرأ الحديث عائشة. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها: كسر عظم الميت ككسره حيا. السؤال: ما حكم كسر عظم الحي؟ ها؟ حرام ولا يجوز، ولا يجوز، وهذا يدخل ضمن باب الجنايات وما يترتب على ذلك من الديات والعقوبات. لماذا؟ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. من تعمد كسر عظم مسلم ككسر يده أو رجله وقع في الإثم، وترتبت عليه أحكام، ترتبت عليه أحكام عامة وخاصة، عامة للدولة وخاصة لهذا الرجل، من الدية، الديات التي في الأطراف هذه، فلذلك لا يجوز. طيب، ولو كسر عظم الحي خطأ ماذا عليه؟ ليس عليه الإثم، لكن عليه الدية، عليه الدية على حسب ما هو مذكور في مسائل الديات، في مسائل الديات في الأطراف. ولكن الإثم مرفوع لماذا؟ لعدم العمدية. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. كذلك الميت يحرم كسر عظم الميت، يحرم كسر عظم الميت. وكيف يكسر عظم الميت؟ كيف يكسر عظم الميت؟ من ذلك عدم العناية بحمله أو تغسيله مثلا، ويوجد من المغسلين من ليس له عناية بالموت، فمن الموت من يموت على حالة معينة. تعرفون بأن الميت من السنة كما يذكر العلماء، عفوا من المستحبات كما يذكر الفقهاء، أن تلين أطراف الميت إذا مات، بمعنى تمد يده ورجله، لأنه إذا مات وبقيت أطرافه على غير الحالة الطبيعية تيبس وتبقى، ولذلك يلين. فقد يبقى الميت على حالة معينة ولا يهتم المغسل في تلين يده، وربما يعني مد يده بقوة فكسرها، ولذلك يشترط العلماء أن يكون المغسل أمينا وأيضا عالما، فهذا أيضا من الخطأ الذي يقع في بعضنا. كذلك كسره عند إنزاله إلى القبر، وذلك بعدم الترفق به مثلا، هذا أيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان ثم ضرورة مثلا لكسر عظم الميت، أو لمثلا شق جزء من بدنه، هذا لا حرج فيه، مثل ما يذكر العلماء في الحالات الجنائية، كان يحتاج الميت إلى أن يشرح، يقوم الطبيب الشرعي بتشريح جثمانه ليتأكد أن الوفاة طبيعية وليست جنائية مثلا، وقد يحصل هذا أيضا في كسر العظم، هذا للضرورة أو للحاجة. أما أن يتعمد الإنسان كسر عظمه فهذا لا شك بأنه محرم واعتداء على الميت، ككسر عظم الميت ككسره حي. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه كسر عظم الميت بكسر عظم الحي وهنا يأخذ الحكم نفسه من حيث الإثم نعم.
قال كتاب البعث وأهوال يوم القيامة.
طبعا ذكر البعث وأهوال يوم القيامة ذكر الحافظ المنذري رحمة الله عليه أن هذا الكتاب بجملته ليس صريحا في الترغيب والترهيب، لأنه الآن بدأ يختم الكتاب ختم الله لنا ولكم بخير، يقول وإنما هو حكاية أمور مهولة تؤول بالسعداء إلى النعيم وبالأشقياء إلى الجحيم، وفي غضونها ما هو صريح فيها أو كالصريح. يقول رحمة الله عليه فلنقتصر على إملاء نبذ منه يحصل بالوقوف عليها الإحاطة بجميع معاني ما ورد فيها على طرف من الإجمال، ولا يخرج عنها إلا زيادة شاذة في حديث ضعيف أو منكر. ونحن طبعا نقرأ في الصحيح يعني أما الضعيف تركناه، كان يعني الأمر متجه في بداية الدروس لعلكم تذكرون من حضر أننا نقرأ كل ما في الكتاب، لكن لما طال علينا ويعني اكتفينا بالصحيح، ونبهنا الإخوة والأخوات أنهم يقرؤون في الضعيف حتى يحذروا الضعيف يقول إذ لو استوعبنا منه كما استوعبنا من غيره من أبواب هذا الكتاب لكان ذلك قريبا مما مضى، يعني لو أتينا على جميع الأحاديث ما صح وما لم يصح يعني يمكن قارب أحاديث الكتاب كله، مثل ما ذكرنا نحن لما طال علينا الوقت وتفرعت علينا يعني اكتفينا بالصحيح. لكن قال ولخرجنا عن المقصود إلى الإطناب الممل، والله المستعان وجعلناه فصولا. الآن بدأ رحمة الله عليه في كتاب البعث وأهوال يوم القيامة. نعم.
قال فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحتى وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحابه فقالوا كيف نفعل يا رسول الله أو نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، وربما قال توكلنا على الله.
نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة. الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور والصور هذا قرن عظيم فيه جميع أرواح بني آدم تجمع في هذا القرن، جميع أرواح الخلائق تجمع في هذا الصور. فإذا نفخ النفخة الثالثة أو الثانية على الخلاف المذكور بين أهل العلم خرجت هذه الأرواح، والنفخ في الصور ثابت بالكتاب والسنة، والإجماع منعقد على إثبات النفخ في الصور وعلى أنه حق وأنه من مسائل الاعتقاد. قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وبالنسبة للنفخ في الصور هل هي نفختان أو ثلاثة هذا محل خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النفخ في الصور يكون على ثلاثة أحوال: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة النشور حينما يؤمر الناس بالقيام للحساب. ومن أهل العلم وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الراجح أن النفخة نفختان، نفخة الصعق وهي مشتملة لنفخة الفزع، ونفخة النشور حينما ينفخ إسرافيل في القرن هذا فتقوم الخلائق كلها لرب العالمين، يقومون للحساب، يقومون للحساب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاءه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور، يسأل الأعرابي عن الصور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بالأعرابي العاقل يأتي من البادية ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا لا يكثرون سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ويتهيبون ذلك، وأما الأعرابي الذي يأتي من البادية فيسأل ويفرحون بالأعرابي العاقل لأن سؤاله سؤال تعلم وفيه ثمرة. فهذا أعرابي عاقل قال يا رسول الله ما الصور، ونفخ في الصور ما الصور، قال النبي عليه الصلاة والسلام قرن ينفخ فيه. ولذلك أفضل تعريف للصور تعريف النبي عليه الصلاة والسلام ولا مزيد عليه، قال قرن ينفخ فيه، والقرن معروف، لكن هذا ليس مثل القرن الذي في يعني في بين الناس لا، وإنما كما ذكرت جاء وصفه في بعض الآثار أنه كما بين السماء والأرض، ولذلك تجمع فيه جميع الأرواح. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم، يعني كيف أرتاح وأتلذذ وأكون في نعيم وقد التقم صاحب القرن القرن، صاحب القرن الملك الذي وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور، التقمه يعني وضعه على فمه وحنى جبهته خشوعا وخضوعا وتذللا لله عز وجل، فهو قد خضع واستكان وجهز القرن هذا الصور العظيم، صور جهزه ووضعه على فمه وحنى جبهته ينتظر الإذن من الله عز وجل، ينتظر الإذن من الله. قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، يعني ينتظر الأمر من الله عز وجل، ينتظر أن يؤمر فينفخ. الله أكبر، وهذا شيء عظيم، وهذا من أمور الغيب الذي أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف أتلذذ وكيف أنعم وكيف أرتاح وصاحب القرن الملك هذا قد وضع القرن هذا في فمه وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر يعني هو في حالة استعداد كامل، ينتظر الأمر من الله عز وجل، فإذا نفخ صعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وإلا من شاء الله هذه مسألة يعني لأهل العلم بحث طويل فيها، ولكن أولا لا بد أن نتعلم قاعدة مهمة أن كل ما أبهمه الله عز وجل وأبهمه النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا ماذا؟ التسليم، أن نسلم لله ولرسول الله، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ذلك فنحن نستسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للإنسان أنه يعني يقول على الله ما ليس له به علم. الأمر الثاني بالنسبة لمثل هذه القضايا لأهل العلم لا سيما الذي العلماء أهل الاستنباط هم الذين رزقهم الله عز وجل العلم، ولذلك من خلال استقرائهم للأدلة أدلة الكتاب والسنة قد يكون لديهم جواب. ومن الأجوبة مثلا في الاستثناء في قول الله عز وجل فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، قالوا من جملة ذلك الحور العين في الجنة، الحور العين اللي في الجنة خلقهن الله عز وجل نعيم لأهل الجنة فلا يصعقون، وذكروا من جملة ذلك حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قالوا بهؤلاء أيضا لا يصعقون. وقيل أيضا يستثنى من ذلك جبريل عليه السلام وميكائيل، أو قيل صاحب القرن جبريل وصاحب القرن الذي هو إسرافيل، هذا مما ذكره العلماء، مما ذكره العلماء. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث بهذا الحديث انظر إلى تأثر الصحابة رضي الله عنهم، ليس كأحوالنا، فالصحابة أحيانا أو بعضنا يسمع الأحاديث هذه المرهبة العظيمة وربما لا تحرك فيه ساكنا ولا تزعج منه قاطنا ولا كأنها يعني مرت على قلبه، وإنما هكذا على سمعه من دون يعني تدبر ومن دون تفهم وتعقل. الصحابة لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث ثقل عليهم فقالوا كيف نفعل يا رسول الله، يعني ما العمل يا رسول الله، ما العمل، ما التصرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وربما قال توكلنا على الله قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا الله عز وجل، وهذه الكلمة عظيمة عظيمة. قالها، يقول ابن عباس، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، حينما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنار جعل الله جل وعلا النار عليه بردا وسلاما. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها النبي عليه الصلاة والسلام وقالها الصحابة. ولذلك كما يقول العلماء هذه الكلمة يقولها الإنسان في الحوادث العظيمة، في الأزمات الكبيرة، لأن هذه كلمة عظيمة. لما تقول حسبي الله يعني كافين الله عز وجل ونعم الوكيل، نعم الوكيل، فليس هناك يعني أعظم من الله عز وجل حينما يتولاك. فإذا تولاك الله عز وجل فلا تسل عن الدنيا بأسرها، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله. إذن يكثر الإنسان من قول حسبنا الله ونعم الوكيل أو على الله توكل. نعم.
قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه وإن الرجل ليمدر حوضه فلا يسقي منه شيئا أبدا والرجل يحلب ناقته فلا يشربه أبدا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقوم الساعة وثوبهما بينهما لا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقوم الساعة وقد انصرف بلبن لقحته لا يطعمه ولتقوم الساعة يلوط حوضه لا يسقيه ولتقوم الساعة وقد رفع لقمته إلى فيه لا يطعمها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 قيل 40 يوما قال أبو هريرة أبيت قالوا 40 شهرا قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة. قال رواه البخاري ومسلم. ولمسلم قال إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب الخلق يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. وفي لفظ كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. قال وعنه يعني أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها.
نعم. قال رحمه الله تعالى
قال رحمه الله تعالى في فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة، ذكر جملة من الأحاديث التي تشير إلى أن الساعة تأتي الناس بغتة، تأتي الناس بغتة كما قال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صورا لأحوال الناس حينما تأتيهم الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويان. يعني قال إن الرجلين يعني البائع والمشتري، يأتي رجل يشتري من صاحب محل قماش ثوبا فينشر له الثوب، يريه يعني جنس الثوب ونوع الثوب، يقول ما يطويانه، لأن الساعة تأتي بغتة، الساعة تأتيهم بغتة، وإن الرجل ليمدر حوضه، يعني يطين الحوض، الحوض الذي يجمع فيه الماء لأجل سقي البهائم أو لأجل سقي الزرع، قال ليمدر حوضه فلا يسقي منه شيء أبدا، فلا يسقي منه شيئا أبدا، يطين الحوض ما يستطيع أن يسقي إلا والساعة قد قامت. والرجل يحلب ناقته فلا يشربه أبدا، يحلب ناقته ويضع الحليب في الإناء ما يشربه، لماذا؟ لأن الساعة تأتي الناس بغتة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتقوم الساعة وثوبهما بينهما لا يتبايعانه كما ذكرت قبل قليل ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف بلبن لقحته يعني ناقته لا يطعمه. وهذا يفسر الحديث السابق: ولتقوم الساعة يلوط حوضه، يعني يطين الحوض، يطين الحوض ليلوط حوضه لا يسقيه، ولتقوم الساعة وقد رفع لقمته إلى فيه لا يطعمها، يعني يرفع اللقمة جالس على المائدة فيرفع اللقمة ما يستطيع أن يطعم اللقمة إلا والساعة قد قامت، والساعة قد قامت. وبالمناسبة الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس كما صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال، هنا يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ثم إن عيسى عليه الصلاة والسلام مع الطائفة المؤمنة يعتصمون بجبل الطور خوفا من يأجوج ومأجوج، لأنه لا قبل لهم بهؤلاء القوم الكفار الذين ملأوا الأرض حتى إنهم ليمرون على بحيرة طبرية فيشربها أولهم فيقول آخرهم كان هنا ماء، ويعتقدون بأنهم قتلوا كل من في الأرض، ويضربون بنشابهم إلى السماء يقولون نريد أن نقتل من في السماء. فبلغ الطغيان فيهم وبلغ فيهم الجبروت الشيء العظيم، وهم من بني آدم كما جاء في المسند من بني آدم. فعيسى عليه الصلاة والسلام يعتصم هو وأهل الإيمان بجبل الطور، ما يستطيعون الخروج، ولذلك يقتلون في الناس قتلا ذريعا. ثم إن الله تعالى يرسل عليهم عذابا من عنده وهو النغف، دود يضرب رقابهم فإذا ضرب رقبة أحدهم مات. ثم إن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما تهدأ الأصوات ولا يسمع شيئا يخرج فينظر، وإذا بجثث هؤلاء القوم قد ملأت الأرض، ملأت الأرض، ثم لا يستطيع النزول، فيرسل الله جل وعلا طيرا تأخذ هذه الجثث إلى مكان قيل ما صرح بالمكان، وجاء في بعض السنن قالوا إلى البحر. ثم يرسل الله جل وعلا مطرا، مطرا فتصبح الأرض الزلقة، يعني من شدة نظافتها تصبح كالمرآة. ثم إن الأرض تنبت الخير حتى إن قحف الرمانة يستظل به الفئام من الناس، تظهر الأرض بركاتها وخيراتها، واللقحة الواحدة الناقة الواحدة تكفي القبيلة تكفي العشيرة، والقحف الرمانة يستظل به مثل الخيمة من شدة الخيرات. ثم إن الله تعالى بعد ذلك يرسل ريحا طيبة، هذه الريح تأتي إلى المؤمنين خاصة وتدخل بين ثيابهم وأجسامهم فتسل أرواحهم كما تسل الشعرة من العجين. فيموت عيسى عليه الصلاة والسلام الموت الطبيعي الذي يموته كل إنسان، لأن الموت الأولى ليست موت الحقيقية، وإنما هي وفاة نوم. أما الموت الحقيقية فسيذوقها كما يذوقها كل إنسان، ويموت أهل الإيمان ويبقى شرار الخلق حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، ما يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. وعليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة. ثم إن أبا هريرة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين النفختين 40، والمقصود بالنفختين نفخة الصعق المشتملة على الفزع، وهذا الحديث هو الذي استدل به من رجح بأن النفخ نفختان، نفخة الفزع المشتملة على الصعق المشتملة على الفزع، ونفخة النشور. قال 40، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه سئل قيل 40 يوما، قال أبيت. أبو هريرة يقول ما أدري، أبيت، ما أستطيع أتكلم بما لا علم لي به، وهذا من أدبه تواضعه ومن خوفه أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. قالوا 40 شهرا، قال أبيت. قالوا 40 سنة، قال أبيت. ما أجاب أبو هريرة، ولذلك هو حدث بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أمانته وعلى صدقه رضي الله عنه. قال ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، يعني لما يصعق الناس ويموتون يموت جميع الناس ينزل الله عز وجل مطرا من السماء، جاء في لفظ كمني الرجال، فينبتون كما ينبت البقل، مثل ما تنبت البقلة حينما ينزل المطر، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. عجب الذنب هو المسمى العصعص عند الناس، هذا العضو الوحيد الذي لا يموت ويبقى، ومنه ينبت الإنسان كما تنبت البقلة حينما ينزل المطر الذي كمني الرجال كما جاء مصرحا في بعض الأحاديث ينبتون. ثم ذكر إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب الخلق يوم القيامة، وهي ذرة صغيرة موجودة في العصعص، هذه لا تموت، وليس هو القشر والغلاف الموجود الآن، لا يذهب هذا، لكن هي ذرة موجودة لا تموت. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وأيضا أبو سعيد الخدري، وهذا سبق شرح هذا الحديث فيما سبق، أبو سعيد الخدري لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وذكرنا خلاف أهل العلم في هذا، والحافظ المنذري رحمة الله عليه قال وقد قال كل من وقفت على كلامه من أهل اللغة إن المراد بقوله يبعث في ثيابه التي قبض فيها أي في أعماله، لأن الأعمال تسمى ثياب. من يذكر لي دليل من القرآن على أن الأعمال تسمى ثيابا وثيابك فطهر ثيابك فطهر. قال العلماء أعمالك، هذا المعنى أعمالك. وأيضا قال وهذا كحديثه الآخر يبعث العبد على ما مات عليه. قال وليس قول من ذهب إلى الأكفان بشيء، لأن الميت إنما يكفن بعد الموت. قال الحافظ وفعل أبي سعيد راوي الحديث يدل على إجرائه على ظاهره. هذا هو الكلام الذي يتفق مع قواعد أهل السنة. وفعل أبي سعيد راوي الحديث يدل على إجرائه على ظاهره، وأن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها. وفي الصحاح وغيرها أن الناس يبعثون عراة كما سيأتي في الفصل بعده إن شاء الله، فالله سبحانه أعلم. ولذلك ذكروا هذه المعاني في معنى قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كم باقي؟
أربعة.
يلا.
قال فصلا في الحشر وغيره. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. زاد في رواية مشاه، وفي رواية قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وزاد في رواية فأقول سحقا سحقا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال وعن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت يبصر بعضنا بعضا؟ فقال شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. وفي رواية قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله قال الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي مشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه بلى وعزة ربنا. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار
تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم 70 ذراعا، وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال: وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أو الميل التي تكحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه.
بركة إن شاء الله. هذه الأحاديث في المجلس القادم نشرحها مباشرة، ونكتفي بالقراءة اليوم، نبدأ بشرحها استغلالا واستثمارا للوقت. نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.